أكثر وأفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصلين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم ومن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عن الإمام الحسن بن علي المجتبى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا إلا أوجب الله له 7 خصال: أولها يذوب الحرام من جسده. هذه الرواية الشريفة نقلها الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في كتاب علل الشرائع. الشريعة الإسلامية نظام متكامل الأبعاد، الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي نظام إلى الدنيا وإلى الآخرة، هذا جانب. جانب آخر أن الدين الإسلامي نظام إلى أبعاد الإنسان، ينظم عقل الإنسان، يرفع من روح الإنسان ويسمو بها ويحافظ على بدن الإنسان. الطعام الذي يأكله الإنسان لا يخلو من 3 أنواع في نظر الشريعة الإسلامية. هذا الغذاء الذي يأكله الإنسان وهذه الوجبات التي يأكلها الإنسان لا تخلو من 3 أنواع في الشريعة الإسلامية. النوع الأول من الطعام هو الحلال الطيب، والشريعة الإسلامية أمرت المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الحلال الطيب مباح إلى هذا الإنسان، هذا الحلال الطيب المال اللي يشتري بالطعام مال حلال مكسب حلال ونفس الطعام هو حلال. ولذلك عبرت الآية الكريمة أنه كلوا من طيبات ما رزقناكم. وصف هذا الطعام وهذا الأكل بالطيب لأنه حلال. النوع الآخر من الطعام الحرام الخبيث، سواء كان المال اللي يشترك به الإنسان الطعام، مال من النهب، من السرقة، من الحيل، من الدجل، من إلى آخره، ونفس الطعام هو طعام حرام. وهذه واحدة من وظائف النبي صلى الله عليه وآله، واحدة من وظائف النبي كما يذكر القرآن الكريم: الذين يتبعون الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فنهي مشدد وتحريم إلى أكل الطعام الحرام والمال الحرام. النوع الآخر من الطعام طعام الشبهة، المشبوه، مخلوط الحلال بالحرام. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في رسالة الحقوق يقول: هذا البطن اللي يشبع الإنسان من الطعام، يمليه من الطعام والشراب، ترى هذا البطن اللي حاط. الإمام يبين هذا الحق، يقول: وأما حق بطنك ألا تجعله وعاء للحرام ولا تزيده على الشبع، ألا يملأ الإنسان بطن من الحرام، ترى هذا من حق البطن على الإنسان. هذا نظام الدين. ليش نقول الإسلام نظام متكامل إلى الحياة الدنيا وحياة الآخرة، ونظام متكامل إلى أبعاد الإنسان، إلى عقله، إلى نفسه، إلى بدنه. ولذلك الشريعة الإسلامية لما تتكلم عن الطعام وتتكلم عن أكل الطعام وأكل الحرام وتحرم وتقول هذا بعض الأطعمة وبعض الأشربة هذا حرام، المدار أساساً يدور على المصلحة والمفسدة. يعني أن الإنسان غير مرخص في نظر الشريعة الإسلامية، غير مرخص الإنسان بأن يتصرف في بدنه. الشريعة الإسلامية تقول ما إلى أحد حق، لأن هذا البدن مو ملك الإنسان، هذا البدن ليس ملك إلى الإنسان، وإنما هو ملك لمن؟ لله عز وجل. ولذلك يعترف الإنسان فيقول إنا لله. لله هذه اللام يقولون عنها أهل اللغة لام الملك، نحن أرواح وأبدان ملك إلى من؟ لله. ولذلك لا يجوز التصرف في بدن الإنسان. والإنسان لما الشريعة الإسلامية حرمت مجموعة من الأطعمة ومجموعة من الأشربة، يمكن تسأل مدار التحريم والتحليل أساساً المصلحة والمفسدة، لكن هذه المصلحة ما أقدر أنا أكتشفها بعقلي، ما تقدر أنت تكتشفها بعقلك، وإنما من خالق العقل وهو الله تبارك وتعالى هو العالم بالمصلحة والمفسدة. ولذلك في فقه الإمام الرضا، الإمام سلام الله عليه في هذا الكتاب المنسوب إلى الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: واعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلا وشرابا إلا وفيه المنفعة والصلاح. الله عز وجل إذا أباح لي أن آكل هذا الطعام وآكل هذا وأشرب هذا الشراب، يقول هذه الإباحة أباحة. لماذا؟ لأنه يعلم أن فيه منفعة وفيه صلاح إلى البدن وصلاح إلى الروح، ومنفعة إلى البدن ومنفعة إلى الروح. ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد، ضرر على الروح وضرر على البدن. ولذلك مدار التشريع الإسلامي مدار المصلحة والمفسدة، لكن لا يعلم المصلحة والمفسدة إلا الله تبارك وتعالى وأنبياء الله وأولياء الله. أنا وإنت هؤلاء يوحى إليهم، أما أنا وإنت ما نقدر نعرف المصالح والمفاسد. ولذلك عندنا أن الأكل الحرام يترك آثار سلبية على البدن ويترك آثار سلبية على الروح. أما على البدن، مثلاً عندما يأكل الإنسان الميتة، الميتة يعني ماذا؟ الميتة يعني كل حيوان مذبوح على غير الطريقة الشرعية الإسلامية، أو مثلاً مستخرج كالأسماك، مثلاً مستخرجة من البحار لكن غير مذكاة. يعني عندنا الحيوان اللي يحتاج إلى ذبح إلى شروط معينة، استقبال القبلة، كون مسلم، كون هذا الإنسان يسمي عليه، صحيح، حتى يصير هذا اللحم مذكى شرعي أقدر آكله. وما في فرق ترى، يعني حسب الظاهر ما يوجد فرق بين هذا اللي ذبح وبين ذاك الحيوان الفطيس، هو هذا ميت وهذا ميت، لكن هذا الشريعة قالت عنه هذا المذبوح بهذه الطريقة حلال يجوز أكله، وذاك لا حرام ما يجوز أكله. مثلا بالنسبة إلى الأسماك، الأسماك إليها ذكات أيضا، استخراجها أن تخرج من البحر وهي حية. الأسماك إذا كانت ميتة في البحر ما يجوز أنا آكلها. وأحياناً وإن كان الفقهاء لا يشترطون مسألة الإسلام بالنسبة إلى استخراج الأسماك، ما هو واجب يكون اللي يستخرج الأسماك يكون مسلم، لكن يقولون هكذا، يقولون بأنه لابد يشرف عليه مسلم، يكون شاهد عيان، شاهد هذا الكافر يستخرج الأسماك من البحر وهي حية، فيصير هذا محل اطمئنان، أنا أقدر آكله أقدر أشتريه. أما ذاك اللي مثلا يؤتى من بلاد غير إسلامية وما في أحد يتصدى، ولا أحد ولا جمعية مثلا تقول بأن هذا مضمون وحلال، ما أقدر آكل هذا السمك. ليش؟ لأن هذا استخرج كافر، ما أضمن يد الكافر هل استخرجته وهو حي أو هو ميت، ما أضمن على هذا. شريعة الإسلامية قالت إلى الأسماك ذكاة حتى يصير أكل حلال، وإلى الحيوان المذبوح شرائط معينة حتى يصير مذكى وحلال أكله. على كل حال، فالآن الميتة لما يأكلها الإنسان تأثر تترك آثار سلبية على البدن. الإمام الرضا كما ورد في الرواية في وسائل الشيعة إلى الحر العامري عليه الرحمة، يذكر هذا الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام، يقول إنما حرم الميتة. ليش سيدي الله حرم الميتة؟ قال إنما حرم الميتة لما فيها من فساد الأبدان. أنت تروح تسأل الخبراء من أهل الطب والبيطرة، روح اسألهم وروح فتش، واليوم العالم كله فيه ما فيه من التقنية اللي توفر لك المعلومات بسهولة، روح وابحث عن هذا الأمر. الإمام فقط يعطي إشارة يقول ترى هذه الميتة حرام. ليش؟ لأن هذه إليها، ما أقول العلة علة التحريم، لا، إنما أبين لك أن مدار تشريعات الإسلامية مدار المصلحة والمفسدة لا يعلم بها إلا الله وأنبياء وأولياء. الإمام يبين يقول ترى هذه لما الله حرم الميتة ليش قال لما فيها من فساد الأبدان، يعني إليها مضار على الأبدان، كذلك شرب الخمر، كذلك أكل مثلا لحم الخنزير وما شابه ذلك من الأطعمة المحرمة أو الأشربة المحرمة. أيضا هذا الأكل الحرام يترك آثار سلبية على الروح، إذا واحد يأكل الحرام سواء كان المال كان حرام من نهب، من سرقة، من مصدر حرام من ربا مثلا، أو كان نفس الطعام هذا حرام، هذا يترك آثار سلبية على الروح على النفس. مثلا من آثار السلبية على الروح وعلى النفس إذا أكل الإنسان الحرام يحرم من قبول الأعمال، ويحرم هذا الإنسان من قبول العبادات. الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله يقول من العبادة مع أكل الحرام كالبناء على الرمل، يصير واحد يبني بنيان على رمل متحرك وما عنده قواعد، لو هذا يعبد الله ما شاء الله، لكن بعد ما ينتهي من الصلاة وبعد ما ينتهي مثلا من عبادته يروح ياكل الحرام، المال الحرام ياكله، لو يعبد الله ترى هذه العبادة ما تنفع. ليش؟ لأن عبادته غير مقبولة، قد تكون من ناحية الشرائط صحيحة العبادة لا تعاد الصلاة، لكن ماذا؟ لكن هل هي مقبولة أو غير مقبولة؟ أساسا مدار القبول أن هذا الإنسان، ومدار الرفض والحرمان من القبول أن هذا الإنسان ما خضع لأوامر الله ونواهيه في جميع أبعاد حياته. مثلا عندنا الرواية الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول يبعث الله يوم القيامة أقوام بين أيديهم نور كالقباطي، يعني مثل الثوب الأبيض اللي يصنع في مصر عند الأقباط، فيقال له إلى هذا النور كن هباء منثورا. ثم يقول الإمام سلام الله عليه يقول له واحد من أصحابه يقول له يا أبا حمزة أما والله إنهم كانوا يصلون ويصومون. زين، سبب أنه ما قبلت صلاتهم وما قبل صيامهم وما قبل طاعاتهم، ما هو السبب؟ قال أما والله إنهم كانوا يصلون ويصومون ولكن كان إذا عرض لهم شيء من الحرام أخذوه. فهذه عبادة مع أكل الحرام غير مقبولة، هذا أثر من آثار أكل الحرام. الأثر الآخر من آثار أكل الحرام الطرد من رحمة الله، يصير هذا الإنسان إذا يأكل الحرام والمال الحرام يروح هذا الإنسان يحرم يطرد من رحمة الله. النبي صلى الله عليه وآله يبين هذا، يقول إذا وقعت اللقمة من الحرام في جوف العبد لعنه كل ملك في السماوات والأرض. نتكلم عن الإنسان اللي يدريها، يدري أن هذا حرام، ذاك الجاهل أمر آخر. نتكلم عن هذا الإنسان اللي يعلم أن هذا حرام، ولذلك على الإنسان أن يتفقه في دينه ويعرف الحلال من الحرام. النبي يقول إذا وقعت اللقمة من الحرام في جوف العبد لعنه كل ملك في السماوات والأرض، وما دامت اللقمة في بطن جوفه لا ينظر الله إليه. وإن اللقمة من الحرام أو من أكل اللقمة من الحرام فقد باء بغضب الله. اللعن معناه الطرد من رحمة الله. الملائكة تسأل من الله أن يكون هذا الإنسان، ليش تطلب الملائكة من الله عز وجل أن يطرد هذا الإنسان من رحمته مع أن رحمة الله واسعة؟ السبب لأن هذا عالم أن هذا حرام ويصر على الحرام، يعني يصر على العناد والمكابرة على أحكام الله عز وجل. ولذلك الملائكة تسأل من الله أن يطرد هذا العبد من رحمته الواسعة. من هنا الشريعة الإسلامية، طبعا هذا على مستوى فساد الأبدان وفساد الأرواح إذا أكل الإنسان الأكل الحرام، تعال هذا على مستوى الدنيا. أما على مستوى الآخرة وعقاب الآخرة، في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه في حديث المعراج يقول لما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله مر بقوم في النار، مر بقوم بين أيديهم لحم طيب ولحم خبيث، فكانوا يأكلون اللحم الخبيث ويتركون الطيب. فقال النبي إلى جبرائيل ما هؤلاء حبيبي جبرائيل؟ قال هؤلاء يأكلون الحرام ويتركون الحلال وهم من أمتك، من نفس جنس العمل يعاقبون يوم القيامة على اعتبار أن الأعمال يوم القيامة تتجسم إلى الإنسان. هذا لما في الدنيا أكل الحرام يصير ذا الحرام في الدنيا، يروح عالم الآخرة على هيئة اللحم الخبيث المقزز إلى الروح اللي تنفر منه النفس، لكن هو طعام أهل النار الذين كانوا يأكلونه. ولذلك الشريعة الإسلامية حرصت حرصا شديدا على رجوع الإنسان وإعادة الإنسان بدناً وروحاً إلى الطهارة وإلى النقاء وإلى الصفاء. كيف؟ توجد عندنا في الشريعة الإسلامية مجموعة مطهرات تطهر البدن وتطهر الروح من أكل الحرام. واحدة من هذه المطهرات في الشريعة الإسلامية، يعني كل مشكلة موجودة في حياتنا، الإسلام والنبي وأهل البيت يعالجون هذه المشاكل. فالإسلام لما يتكلم عن الحرام ويبين أن هذه آثاره ويعطي حكم أنه يحرم أكل الحرام، بعدين يعطي معالجة إلى من أكل الحرام كيف يقدر يطهر نفسه. قال عندنا مجموعة مطهرات تطهر بدن الإنسان وتطهر روح الإنسان وترجع الروح والبدن إلى الصفاء والنقاء والطهارة. المطهر الأول التوبة، التوبة الرجوع إلى الله، الاستغفار والندم على ما مضى. هذا التوبة إذا الإنسان تاب إلى الله، هذه هي أحد المطهرات إلى روح الإنسان وإلى بدنه. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يتكلم عن شروط التوبة، وهذه تعتبر عند الفقهاء شروط إلى صحة التوبة وشروط إلى كمال التوبة حتى تكون التوبة متكاملة في الجوانب. فهذا كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أن التائب إذا أراد أن يتوب الإمام يقول أن يعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت. السحت ما معناه؟ السحت أكل الحرام، المال الحرام، هذا معناه السحت، في البيع، في الشراء، في المعاملات، ما شاء الله. ولذلك على الإنسان أن يتفطر. فيقول الإمام حتى يطهر هذا ويطهر بدنه، مو فقط التوبة أستغفر الله ربي وأتوب إليه، هذه تطهر الروح صحيح، لكن إذا أراد أن يطهر بدنه الإمام سلام الله عليه يقول أن يعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فيذيبه بالأحزان حتى يلصق الجلد بالعظم فينشأ بينهما لحم جديد. هذا المطهر الأول إلى البدن والروح. المطهر الآخر إلى البدن والروح من أكل الحرام الصوم، ولا سيما في شهر رمضان. هذا حديثنا الذي ابتدأنا به والذي نقله الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب علل الشرائع عن الإمام الحسن بن علي الصبط المجتبى سلام الله عليهما عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتساباً صابراً مخلصاً، ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتساباً إلا أوجب الله له سبع خصال، أولها يذوب الحرام من بدنه. فالصوم ولا سيما في شهر رمضان يذيب الحرام من البدن إذا كان الصوم خالصاً لوجه الله عز وجل بشرائطه، من صام صامت جوارحه بهذه الشرائط، وإلا ترى أكل الحرام إذا بقى الإنسان على أكل الحرام والعياذ بالله نتيجة سوء العاقبة، نتيجة أكل الحرام سوء العاقبة. وهذا الذي بيّنه إمامنا الحسين سلام الله عليه. الإمام الحسين سلام الله عليه في إحدى خطبه طلب من القوم، تقول الرواية اللي يرويها المجلس عليه الرحمة في بحار، يقول طلب من القوم استنصتهم، يعني طلب منهم السكوت فأبوا أن ينصتوا. هذا الجيش الذي جاء يقاتل الحسين، الحسين يريد أن يتكلم معه بكلمات، طلب منهم السكوت الإنصات، أبوا أن ينصتوا. فقال: ويلكم ما عليكم أن تنصتوا وتسمعوا قولي. ليش ما تسمعوا؟ ويلكم ما لكم لا تنصتون وتسمعون قولي، وإنما أدعوكم إلى الغواية، إلى الضلال الحسين يدعوهم، وإنما أدعوكم إلى الرشاد، فمن أطاعني كان من المرشدين، ومن عصاني كان من المهلكين، وكلكم عاص أمري ولا يسمع قولي. فقد السبب، سبب عدم الإنصات وقبول مواعظ الحسين، بيّن الإمام، فقد فكن وكلكم عاص أمري غير مستمع قولي، فقد ملأت بطونكم، فقد ملئت بطونكم من الحرام، وطبع على قلوبكم، ويلكم ألا تنصتون ألا تستمعون. الحسين. رحمة الله على السيد حيدر الحلي يقول بجمعين من الأرض سد الفروج وغطى النجود وغيطانها وطلواش إذ لم يجد مهربا ولا عزمة الطير أو كانها وسامت يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها فإما يرى مذعنا إما يصير ذليل خانع إلى يزيد وابن زياد فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذ عانها فقال لها اعتصمي بالإباء ونفس الأبي فنفس الأبي وما زانها نظرت أم المصائب زينب إلى تلك الجموع قد حاصرت الحسين أقبلت إلى أخيها الحسين ودموعها على خديها رحمة الله على سيد عبد الحسين الشرع يقول زينب لفت يم حسين لكن قاب عابلها يقول يا ضوى عيوني علي من ألف زعم التب زينب لفت يم حسين لكن قاب عاب الهم تقل له يا ضوى عيوني عليه من هالفزع ملتم تعنت ليه للخيمة وتفت الصخر ونتها وطبت قعدة وعلحت هل دمعتها تقل عليك ظل عمك المظلومة ومصيبتها تقل عليك ظل عمك المظلومة ومصيبتها سولف لي يا مال العين لا تخفي علي حسين سولف لي يا مايل عين لا تخفي علي حسين علي من هالفزع صوبين واشوف بكتار عج الخيل وادي كربلاء غيم واشوف بكتار عج الخيل أويلي من سمع حسين سالت دمعة عيونه أويلي من سمع حسين سالت دمعة عيونه يقلها خايف أسولف ليك وجهك ينخطف لونه يا زينب لا تنوحينا
يقل لها يا ماي العين كلها انضربت علينا تقل لي حمل ضعونك وستر للوطن بينا يقلها ما يخلوني أستر بعد بضعوني يقلها ما يخلوني أستر بعد بضعوني ونيتهم يتشكلوني ولازم ما تشوفيني وشابي يقطر من الدم ولازم ما
عجل يا حسين لذ اللي جبتني برض المدينة جايان يا ابن امي تركتني يا حسين وين الملتجى لو ضيعتني ما اقدر على ذل واضم يا قرة العين إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بجاه محمد وآل محمد تقبل منا هذا العزاء بأحسن القبول اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعانا به مستجاب حوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب اللهم اشفي كل مريض اللهم طهر بطوننا من الحرام والشبهة اللهم من كان في هذا المجلس خالص حاجة اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة جماعة الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع فضل في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم وإلى أرواح أموات المؤسسين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين للجميع نودي ثواب الفاتحة مع الصلوات